هذه الدورة. كما انتخب كل من حميد رضا حاجي باباي وعلي نيكزاد كنائبين رئيس البرلمان الإيراني بعد حصولهما على أعلى الأصوات في هذه الانتخابات. زارت وزيرة الطرق الإيرانية فارزانة صادق مدينة البصرة جنوبي العراق واطلعت ميدانيا على مشروع سكة حديد شلمشة البصرة، مؤكدة أهمية إنجازه في المدة الزمنية المحددة ليساهم في تسهيل حركة زوار الأربعين وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتجارة الترانزيت بين إيران والعراق. تفاصيل أوفى تابعوه في هذا التقرير.
بعد مباحثات مكثفة أجرتها مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد، وصلت وزيرة الطرق والتنمية الإيرانية فرزان صادق إلى مدينة البصرة. صادق اطلعت ميدانيا على مشروع سكة حديد الشلامشة بصرة، مؤكدة أهمية إنجازه في المدد الزمنية المحددة ليساهم في تسهيل حركة زوار الأربعين وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتجارة الترانزيت بين إيران والعراق.
العراق بعد
هذه الزيارة الثانية لي خلال الحكومة الإيرانية الحالية، الزيارة الأولى كانت برفقة رئيس الجمهورية، وهذه الزيارة لمتابعة جميع ما يخص النقل بين الوزارتين سواء النقل الجوي أو البري وجميع المجالات. أهم ما ركزنا عليه في هذه الزيارة هو التسريع في الربط السككي بين الشلامشة والبصرة، وأيضا دراسة موضوع إمكانية الربط بين حدود خسروي وخانقين بما يخص السكك الحديدية.
الحكومة المحلية في البصرة التي أعربت عن دعمها للمشروع الحديدي ترى في الربط السككي مع الشلامشة خطوة من شأنها أن تسهم في زيادة التعاون المشترك بين كل من العراق وإيران. ويتضمن مشروع سكة الحديد الذي يبلغ طوله 32 كيلو مترا إنشاء جسر ضخم يمثل امتدادا للخط الحديدي، قدمته الجمهورية الإسلامية هدية للشعب العراقي.
ويعد مشروع سكة حديد الشلامشة البصرة خطة استراتيجية للعراق وإيران وللتنمية في منطقة غرب آسيا، ويمكنه أن يكمل طرق النقل الدولية لكليهما.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها بصاروخين باليستيين مطار بن غوريون وهدفا حيويا شرقي يافا المحتلة، مؤكدة أن العملية نجحت وتسببت في دخول ملايين الصهاينة الملاجئ وتوقف حركة المطار. وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم رصد صاروخين أطلق من اليمن، هو الثاني من نوعه خلال 3 ساعات، وقال إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بكيان الاحتلال. بدورها أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت وسط الأراضي المحتلة بعد رصد إطلاق الصاروخين، كما دوت صفارات الإنذار في عدة مستوطنات بالضفة الغربية. نفذ جيش الاحتلال فجر اليوم والليلة الماضية قصفا جويا ومدفعيا كثيفا على المناطق الشرقية لمدينة غزة وخان يونس، واستهدف مصنعا للسولار وسط القطاع. والليلة الماضية نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة للمباني شمالية قطاع غزة، ويتزامن ذلك مع استهدافات متكررة لما تبقى من المستشفيات في المنطقة. وكانت مصادر طبية أفادت باستشهاد أكثر من 80 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أمس الاثنين، من بينهم أكثر من 30 شهيدا في غارة استهدفت مدرسة فهم الجرجاوي بحي الدرج في مدينة غزة. هذا ويواجه مشروع مؤسسة إغاثة غزة الأمريكي أزمة شرعية متفاقمة في الأوساط الإقليمية والدولية وسط تصاعد الشكوك حول أهدافه الحقيقية والجهات التي تقف خلفه. فيما كشفت تحقيقات صحفية أن الكيان الإسرائيلي يقف وراء المؤسسة وتديرها شخصيات أمنية وعسكرية إسرائيلية. المزيد تابعوه في التقرير التالي.
مشروع مؤسسة إغاثة غزة والذي طرحته الولايات المتحدة كآلية جديدة لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يواجه أزمة شرعية متفاقمة في الأوساط الإقليمية والدولية وسط تصاعد الشكوك حول أهدافه الحقيقية والجهات التي تقف خلفه. المؤسسة بعد ساعات على استقالة رئيسها قالت إنها ستبدأ بإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر، معلنة تعيين جون أكري مديرا تنفيذيا مؤقتا لها بعد استقالة جيك وود احتجاجا على ما وصفه بغياب الاستقلالية.
من غير الممكن تنفيذ خطة إدارة توزيع المساعدات في غزة مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد والنزاهة والاستقلالية.
الانتقادات تزداد للمشروع مع تعالي الأصوات التي ترى فيه تجاوزاً واضحاً للمسارات الأممية التقليدية ومحاولة لفرض حلول أحادية الجانب تفتقر إلى التوافق الدولي. وعلى هذا الصعيد ترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات وترى أنها تفرض مزيداً من النزوح وتعرض آلاف الأشخاص للأذى وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة وتجعل التجويع ورقة مساومة. كما أكدت منظمة الصحة العالمية أنها لن تشارك في خطة مساعدات بديلة مدعومة من الولايات المتحدة لتوزيع المساعدات اقترحتها مؤسسة إغاثة غزة. وتبنت القاهرة موقفا حذرا حيال المشروع منذ الإعلان عنه وعبرت عن تحفظها العلني والمتكرر إزاء آلياته ومبرراته. ووصف مسؤول مصري المشروع بالمقامرة السياسية مشددا على أن غياب الشفافية يثير مخاوف مشروع من إمكانية استغلال المؤسسة كغطاء لنشاطات تتجاوز الطابع الإنساني. وفي موازاة ذلك تتوالى التقارير الدولية التي تثير علامة استفهام حول حيادية المؤسسة وتذهب أبعد من ذلك في الربط بينها وبين مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
أعلنت كتاب القسام استهدافها بقذيفة قبل يومين قوة صهيونية من 10 جنود حيث أوقعتهم بين قتيل وجريح لمنطقة العطاطرة في بيت لاهية شمالية قطاع غزة. وأمس كشفت الكتاب عن تنفيذ عملية مزدوجة استهدفت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تتحصن داخل منزل في بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. وجاء في بيان صادر عن الكتائب أن مجاهدي القسام فجروا المنزل بعدد من العبوات الناسفة الشديدة الانفجار مما أدى إلى انهياره وسقوط عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح. عينت كولومبيا خورخي إيفان أوسبينا أول سفير لها في فلسطين، وهو رئيس سابق لبلدية مدينة كالي ومقرب من الرئيس كوستافو بيترو. وعقب تعيينه أعلن أوسبينا أن بلاده مستعدة لتقديم العلاج الطبي لآلاف الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال الحرب على قطاع غزة. وقال أوسبينا أن كولومبيا تولي اهتماما خاصا لعلاج الأطفال الذين أصيبوا في الغارات الإسرائيلية، مضيفا أنه لا يمكن العالم أن يغض الطرف عن المدنيين في غزة والضفة الغربية، ولا يجوز أن يموت الناس جوعا، بل يجب أن يتلقوا رعاية طبية فورية كما يجب العمل على تأهيلهم. أعلن القيادي في حماس باسم نعيم أن الحركة قبلت عرض المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنها تنتظر رد الاحتلال الإسرائيلي على المقترح. بدورها قالت مصادر إعلامية أن المقترح يشمل وقفا لإطلاق النار مدته 60 يوما والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين، إذ سيفرج عن 5 أسرى صهاينة في اليوم الأول من الاتفاق وعن 5 آخرين في اليوم 60. كما يشمل الاتفاق إدخال المساعدات الإنسانية بواقع 1000 شاحنة يوميا وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية لقطاع غزة. أشارت حماس إلى أن الكيان الإسرائيلي يمارس العدوان والإبادة والتجويع بغزة منذ 600 يوم، داعية إلى حراك عالمي متواصل والضغط بكل الوسائل حتى تتوقف هذه المحرقة فورا. وقالت الحركة في بيان: ندعو إلى أن تكون أيام الجمعة والسبت والأحد أيام غضب عالمي حتى تتوقف الإبادة والتجويع بحق المدنيين، فيما ثمنت الحراك العالمي المناصر لغزة ولحقوق الشعب الفلسطيني. قالت هيئة شؤون الجدار والاستيطان إن حربا تشن على الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال الدفع بآلاف المستوطنين ومصادرة الآلاف من الأراضي الفلسطينية بهدف إقامة دولة للمستوطنين هناك. حول هذا الموضوع نستمع لهذا التقرير.
هل تذكرون صفقة القرن؟ تلك التي طرحها دونالد ترامب في ولايته الأولى. يومها عرض ترامب خارطة للحل في الضفة الغربية تشمل دولة فلسطينية مقطعة الأوصال وصفت بالجبنة السويسرية. بعد أعوام من الصفقة التي رفضت فلسطينيا وعربيا ودوليا، عمل الاحتلال على تطبيق خارطة الجبنة السويسرية بالصمت. مساحة الضفة الغربية 5760 كيلو مترا مربعا، يسيطر الاحتلال على 61% منها ضمن المناطق جي. 42% من أراضي الضفة الغربية مصادرة إما لأغراض عسكرية أو للاستيطان. 1000 بوابة حديدية تفصل بين مدن وبلدات الضفة الغربية.
من خلال ما يمارس من إجراءات على أرض الواقع، الاحتلال بكافة مكوناته يريد السيطرة على الأرض، فرض السيادة وعملية توسيع الاستيطان والمستوطنات والحد من التواجد الفلسطيني.
أما ديموغرافيا فهو الأخطر، أكثر من 700,000 مستوطن يقيمون في الضفة الغربية، بمعنى لكل 100 فلسطيني يقابلهم 25 مستوطنا. لكن الفارق أن هؤلاء المستوطنين مدججون بالأسلحة وبدعم الجيش الإسرائيلي، فيما الفلسطينيون عزل إلا من رحمة الله. وتسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى أن يصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 1,000,000 مستوطن يسيطرون على أكثر من ثلثي مساحة الضفة.
هؤلاء المستوطنون الآن يمثلون حوالي ربع السكان الفلسطينيين، لكنهم يسيطرون على أكثر من 60% من الأراضي وأكثر من 80% من المياه والطرق، وهم مسلحون، وبالتالي هم إلى جانب الجيش والأجهزة الأمنية وكل أجهزة دولة الاحتلال ينفذون عملا موحدا.
ما لا يراه العالم ويراه الفلسطينيون رأي العين أن حربا ديموغرافية وجغرافية تشن عليهم بشكل يومي.
أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد مواطن وإصابة أكثر من 30 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. كما اعتقلت قوات الاحتلال سيدة فلسطينية خلال اقتحامها المستمر لمدينة الخليل جنوبية الضفة، ويأتي ذلك ضمن سلسلة اقتحامات متزامنة تشهدها مدن الضفة تتخللها اعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وفي قلقيلية فقد أصيب طفل بالرصاص المضاطي خلال اقتحام منطقة السوق وسط المدينة، كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الأطفال خلال اقتحام بلدة اللبن الشرقي جنوبية نابلس، فيما تصدى أهالي قرية برام الله لهجوم مستوطنين حاولوا حرق أراضيهم الزراعية. طالب أكثر من 800 محام وأكاديمي وكبار القضاة المتقاعدين في بريطانيا بما في ذلك قضاة المحكمة العليا السابقين بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال، وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني. وطالب القانونيون حكومة بريطانيا بمراجعة العلاقات التجارية مع الكيان الإسرائيلي وتعليق خارطة الطريق المشتركة، في كما طالبوا بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن فلسطين. أعلنت السلطات العسكرية السودانية في مدينة أمدرمان بولاية الخرطوم أن قوات الدعم السريع خلفت وراها عقب هزيمتها في منطقة الصالحة جنوبية المدينة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بينها أسلحة محرمة دوليا. كما أكدت أن هذه القوات أخرجت المواطنين عنوة من منازلهم لاستخدامها كمخازن أسلحة. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
لم تكن المهمة سهلة للجيش السوداني في معركته الأخيرة ضد قوات الدعم السريع في منطقة الصالحة جنوب أمدرمان، إذ استمرت المعارك لأكثر من شهر، والسبب الرئيس امتلاك قوات الدعم السريع لأسلحة متطورة أثار تساؤلات كثيرة في كيفية امتلاك قوات لم تجد التدريب الكافي لاستخدام مثل هذه الأسلحة إن لم تجد دعما خارجيا.
بحمد الله اندحر العدو ومني بشر هزيمة وترك خلفه ما رأيتموه من عتاد عسكري كان بالإمكان الصمود إذا كانت هي قوات نظامية أو قوات عندها هدف أو قوات عندها قضية زي ما بقوله.
معظم الأسلحة التي غنمها الجيش السوداني معروفة لدى الخبراء العسكريين السودانيين، أين ومتى صنعت وبالتالي كيف وصلت لقوات الدعم السريع رغم محاولات إخفاء التفاصيل لهذه الأسلحة والذخائر عبر إخفاء تاريخ الصنع أو وضعها في صناديق وأوعية مختلفة، ما يؤكد أن وراء الأكمة ما وراءها، خاصة وأن من بينها أسلحة محرمة دولية.
في هذه الأسلحة يا إخوان اللي تم القبض عليها يا إخوان تحصلنا على أسلحة محرمة، اللي هي الأسلحة شنو؟ الأسلحة اللي هي الألغام الأرضية الميم ألف المضادة للإنسان، والأسلحة الميم دال اللي هي مضادة للمركبات وللدبابات وللدروع، دي إخواننا أسلحة محرمة دوليا العدو يستخدمها في عملياته ضدنا.
أثناء احتلالها لمنطقة الصالحة جنوب أمدرمان درجت قوات الدعم السريع على إخراج المواطنين من منازلهم عنوة بالتهديد أو القتل واستخدام معظم تلك المنازل كمخازن لأسلحتهم الثقيلة والخفيفة. كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر غنمها الجيش السوداني في معركته الأخيرة في منطقة الصالحة جنوب أمدرمان، كانت المعركة ضد قوات الدعم السريع التي هربت من هذه المنطقة وتركت كل هذه الغنائم من الأسلحة والذخائر.
ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يعيد انتخاب قالباف رئيسا له العام السادس على التوالي. اليمن يواصل عملياته الإسنادية لغزة ويطلق صاروخين على كيان الاحتلال خلال 3 ساعات. وقيادي في حماس يقول أن الحركة قبلت مقترح ويتكوف وتنتظر رد الاحتلال. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
والهدى صلى الله عليه وآله وسلم لجرير بن عبد الله: إنك امرؤ قد أحسن الله خلقك فأحسن خلقك. وعنه عليه وآله الصلاة والسلام أنه قال: الخلق وعاء الدين. وعنه أيضا لما خلق الله تعالى الإيمان قال: اللهم قوني، فقواه بحسن الخلق والسخاء. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قوله: الإسلام حسن الخلق. وجاء في الخبر أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الخلق الحسن نصف الدين، وحسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال: ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله عز وجل. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: حلم يرد به جهل الجاهل، وحسن خلق يعيش به في الناس، وورع يحجزه عن معاصي الله. وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: من حسن خلقه بلغه الله درجة الصائم القائم. عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. ومما ورد في المعنى ذاته عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. وفي الخبر عنه عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا وأشدكم تواضعا. وكذلك مما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وعنه عليه الصلاة والسلام: أشبهكم بي أحسنكم خلقا. عن سيد الخلق حبيب إله العالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأشبهكم بي خلقا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا، وأعظمكم حلما، وأبركم بقرابته، وأشدكم من نفسه إنصافا. ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عن خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حسن الخلق يثبت المودة. إنما تفسير حسن الخلق: ما أصاب الدنيا يرضى، وإن لم يصبها لم يسخط. وقال عليه الصلاة والسلام: حسن خلقك يخفف الله عذابك. كلمات هادية.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة السادسة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أدعوكم لمتابعة مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد. في الحلقات الخمس الماضية تابعنا معا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين الذي أثقل كاهل الرعية، كما واجه تواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. بهرام خان أحد إقطاعي خمين قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية. في هذه الأثناء توجه السيد مصطفى إلى قرية شهار تشمة ودعا أهالي القرية إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان. في هذا الحين كانت السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله عليه في المنزل، قد جاءتها آلام المخاض والولادة. وإليكم تتمة الأحداث.
جعفر قلي.
نعم يا أخي.
لماذا أنت واقف؟ اجلس
أخي. نعم. أيها الخان، أرى القلق في وجهك. من الذي سبب لكم هذا القلق والإزعاج؟ ها؟ يكفي منكم إشارة واحدة لنضع حياته في أيديكم.
لا أتذكر طوال عمري أن أحدا أثار حفيظتي واستيائي إلى هذه الدرجة. هذا السيد قد تجاوز بوقاحته كل الحدود.
من تقصد بالسيد يا أخي الكبير؟
رضا قولي خان، أنت لم تكن في خمين لفترة ولا تعلم عن مجرياتها كثيرا. السيد مصطفى نجل السيد أحمد عاد من العراق، والرعية التفت حوله، فاعترته أوهام بشأن دوره في المنطقة، فصار يقوم بتحريض الرعية ضد ملاك الأراضي.
ماذا؟ هل الملاك وأبناؤهم ميتون؟ لماذا لا يقفون بوجهه؟ لماذا لا يردونه ولا يوقفونه عند حده؟ ما الذي يميزه عن الآخرين يا أخي؟
لا أعلم يا أخي يا رضا قلي خان، بهرام خان هو الذي لا يسمح لنا بإيقافه. يمكنك أن تسأل بهرام خان عن السبب.
ماذا يقول جعفر قلي؟ أيها الخان، لماذا تتعاملون بحذر مع السيد؟
رضا قلي، أتعلم ما تقوله؟ لماذا أنا أقوم بمثل هذا الفعل؟ كل الملاك لديهم مشاكل مع أفكار السيد وما يقوم به من تحريض. لماذا أنا فقط أقوم بالتخلص منه لصالحهم؟ لماذا لا يتخذ سائر الملاك إجراءات ضده أيضا؟
يا أخي، لماذا لا تتفقون مع هؤلاء وتتضامنون معا في هذه القضية؟
ليس وراء السيد مصطفى أحد في خمين يا أخي. والده السيد أحمد ترك فقط ولدا واحدا، هو السيد مصطفى وثلاث بنات. وابن مصطفى الأكبر مرتضى لا يتجاوز عمره 8 أعوام، فإذا قتلنا السيد لا أحد يثأر له.
هذا السيد لديه نفوذ وتأثير كبير في أوساط علماء الدين.
حياة السيد مصطفى أو أي شخص آخر يريد أن يسبب القلق لكم هي رهن إشارتكم يا خان.
هذا السيد أصبح كالعظمة في الحلق، لا أنا قادر على بلعها ولا أنا قادر على لفظها.
إذن بماذا تأمرون؟ فأنا جاهز له يا خان.
لماذا تسأل بهرام خان يا أخي؟ لا ينبغي أن تتردد في قتله. جعفر قولي، إذا كنت عازما فبادر.
حسنا.
رضا قلي، يا جعفر قلي.
نعم يا بهرام.
لا ينبغي أن تمسى السيد مصطفى، فالقرويون يتبعونه وأثمان التعرض للسيد باهظة.
يا بهرام خان،
نعم.
لا ينبغي أيضا أن ندع السيد لحاله. فهذا الذي يلبس العمامة لا يعرف لنفسه حدودا، سيقف بوجهكم في كل مناسبة وقضية.
لا تنسى أن السيد مصطفى ليس هو أحد الرعايا العاديين، إذ أصبح له نفوذ وتأثير على الرعية وعلماء دين خمين وسلطان آباد. وقد سمعت أنه يكاتب عضد السلطان أيضا.
يجب أن نرى على الصعيد العملي كم أن الرعية وعلماء الدين مستعدون لدعم تحركات السيد يا أخي.
نعم صحيح.
إذن حتى نطمئن من هذه النواحي علينا ألا نخاطر بأي فعل تجاه.
إذن ماذا تفعلون بهذا الشأن؟ ها؟
مضطر لأن أتعامل معه بحذر.
بهرام خان، لا تقلقوا حيال اتباع الرعية للسيد. فقد تحدثت جيدا مع عمدة القرية وبعض القرويين، وقمت بتأديب البعض منهم. لن نسمح لأي من رعاياكم بالعمل في أراضي السيد مصطفى.
القضية لن تتوقف عند هذا الحد. فإذا لم يعمل رعيتنا عنده فماذا نفعل مع سائر الرعية من القرى الأخرى؟
الحكومة المركزية قد أهملت الولايات البعيدة عن العاصمة، وهي مهتمة فقط بدار الإمارة والبلاط. الولايات أصبح يحكمها أصحاب المناصب وحكام الولايات المحلية كما يرتؤون. بهرام خان تحدث مع بعض علماء الدين وأصحاب المناصب الحكومية في سلطان آباد، هم يكنون لكم الاحترام، وإن كان ضروريا أرسلوا إليهم هدايا ومسكوكات ذهبية. فالبشر قبل أن يكون عبدا لله هو عبد أطماعه يا أخي.
نعم نعم صح.
جعفر قلي.
نعم يا أخي.
مهمتك مراقبة السيد مصطفى، لا تسمح بأن يتجاوز حدوده أكثر من هذا. قم بتحذيره ولكن لا تبالغ، واحرص على أن لا تصيب شخصه بأذى.
أيها الخان،
نعم،
يكفي أن أخيف القرويين وأبعدهم عنه، فما إن يرى خلانهم له حتى يعرف حدوده بنفسه.
إن مشكلتنا مع السيد مصطفى يا جعفر خان يجب أن تنتهي بأسرع وقت.
أيها الخان،
نعم،
اتركوا أمر السيد مصطفى لي ولأخي جعفر قلي.
إن رجالنا يحومون حوله يا بهرام خان، وأخباره تصلنا، ونحن نتبع أثره في كل مكان، كما نراقب الذين يتحدثون معه. يكفي أن نكون حاضرين في كل موضع يحضره السيد.
نعم.
عندها السيد والقرويون سيعرفون حدودهم.
يصدق.
وهو كذا.
نعم.
بهرام خان الذي أصبح يرى السيد مصطفى خطراً عليه أمر أخيه جعفر قلي بأن يراقب السيد مصطفى دون أن يتعرض إلى شخصه، خاصة وأن بهرام خان يعلم أن السيد مصطفى يحظى بمكانة لدى علماء دين خمين وأهلها. وقال بهرام خان إنه لا يريد أن يتحمل لوحده دون سائر الإقطاعيين عواقب مواجهة السيد مصطفى. في هذا الحين كانت السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في المنزل. قد جاءها آلام المخاض والولادة.
لقد استغرقت الولادة طويلا. الحمد لله يا رب.
يا سيد مصطفى، إن صبر السيدة هاجر وتحملها كبيران.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله،
أشهد أن عليا
ولي الله.
أخلوا غرفة الأم والوليد الجديد، دعوها تسترح. قوموا من هنا، قوموا واخرجوا من الغرفة. مرتضى، مرتضى، ألم تسمع صوت الأذان؟ تحضر لصلاة الصبح وادعوا في صلاتك بالسلامة لوالدتك وأخيك. هيا قوموا واخرجوا من الغرفة، هيا.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولدي، حبيبي، روحي، روح الإله.
يا الله،
يا روح الله.
آه، كم هو جميل هذا الاسم يا سيد مصطفى، وما أسمى معني. مبارك إن شاء الله، مبارك إن شاء الله،
إن شاء الله،
إن شاء الله. لن يحرم أبدا من رعاية أبيه وأمه. يا رب، يا رب،
يا الله.
يا سيد مصطفى، لماذا لا تسجلون اسم ولدكم السيد روح الله على إحدى صفحات القرآن تبركا بالكتاب المنزل؟
إذن ناوليني القلم والدواء حتى أدون اسمه على إحدى صفحات القرآن قبل أن يشيع اسمه بين الأهل والأقرباء.
حسن، تفضل يا سيد مصطفى، تفضل. نسخة من القرآن الكريم هنا بالقرب من السيدة هاجر، وهذا القلم والدوات، تفضل.
على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد روح الله،
يا الله،
ابن مصطفى ابن أحمد ابن دين علي شاه، ولد في 20 من جماد الثانية سنة 1320 للهجرة القمرية. مبارك إن شاء الله قدومه إلى هذه الدنيا، جعله الله عز وجل من جنوده الأوفياء.
يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين. قبل أن أذكركم بأمر يا سيد مصطفى، تناولوا هذه القطعة من الحلويات.
ما الذي نسيته؟
خذوا قطعة الحلويات أولا وسأقول لكم.
بدلا من واحدة سأخذ اثنتين.
بالهناء والشفاء.
واحدة لي وأخرى للسيدة هاجر. الآن قولي لي، ما الذي نسيته؟
أقول لك يا سيد مصطفى، اليوم هو 20 من جماد الثانية.
نعم،
إنا أعطيناك الكوثر.
نعم،
اليوم هو ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين
صلوات ربي
فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السيد روح الله ولد في يوم مبارك ومجيد، دون ذلك أيضا في المكان الذي سجلت فيه اسم السيد روح الله.
إن شاء الله،
دون ذلك
إن شاء الله تعالى.
الحمد لله يا رب، الحمد لله.
يا صاحبة.
نعم يا سيد مصطفى.
لقد بذلت جهودا مضنية، وفوق كل همومك أصبحت تديرين شؤون بيتي وعائلتي أيضا.
يا سيد مصطفى، ما إن أتناول شايا بجواركم حتى يخرج كل التعب والعناء من بدني. تفضل يا سيد. شكرا. تفضل وخذ مني هذا الكوب من الشاي.
شكرا لك يا صاحب خانم.
هنيئا مليئا.
علائم التعب بادية عليك بشكل واضح، جزاك الله خير الجزاء.
أطفالك كأطفالي يا سيد مصطفى، لا فرق. حرمت من الأطفال لكني شعرت بأمومتي من خلال رعايتي لأبنائك. السيد روح الله جاء إلى الدنيا فوق يدي، وابن الأخ عزيز على عمتي أيضا.
يا أختا.
نعم يا سيد مصطفى.
إن اعتمادي في هذه الدنيا بعد الله عز وجل عليك أنت.
وهل لديك معتمد بعد الله سوى أختك؟ لا تقلق لشيء، لا تقلق، لا تقلق فيما يتعلق بالبيت والأراضي الزراعية. إن قلقي نابع من أمور أخرى يا سيد مصطفى.
ترى ما هي أسباب قلقك يا أختي؟
تناول شايك قبل أن يبرد.
يا سيد الصاحبة.
نعم يا سيد مصطفى.
لم تجيبي على سؤالي، ما الذي يزعجك ويقلقك إلى هذا الحد؟
أرجوك لا تقل لي إنك لم تفهم قصدي. فقبل أيام استعرض علي قلي خان قوته وسطوته أمامك. والآن بهرام خان يريد أن يفرض قراراته عليك أيضا.
اسمعي يا أختي.
نعم.
قلقك ليس في محله.
إن شاء الله.
فقد سمع علي قلي خان ردي وأنا في قلعته. وكوني على ثقة بأن بهرام خان سيضطر للتراجع أيضا.
إن شاء الله.
يا أختي، المهم أن لا يكون الفعل الذي نقدم عليه خطأ أو نرتكب ما يغضب الله تعالى. فأنا لم أدافع سوى عن حقي، والمطالبة بالحق تستجلب رضا الله أيضا.
يا سيد مصطفى، لا تحاول أن تراوغ أختك، فأنا أحذرك في الغالب من بهرام خان وسريرته الخبيثة. فإذا لم تفكر في نفسك، في الأقل فكر في زوجتك وأطفالك.
تكلمي بهدوء يا أختي، فالسيدة هاجر لو سمعت كلامك لاعتراها القلق.
أنا أوجه كلامي إليك فقط، والسيدة هاجر نائمة.
هل تريدينني أن أصمت أمام ما يفعله بهرام خان، وأتركه هو ورجاله يفعلون ما يشاءون بنا وبالرعية؟ فإن تركت تعاليم الدين فماذا سأفعل بإنسانيتي؟
يا سيد مصطفى، بهرام خان قد يتصرف بأسلوب التهديد والوعيد مع رعيته، لكن معكم سوف لن يكتفي بهذا الأسلوب. أخشى أن يريد بكم سوءا.
بهرام خان لن يرتكب مثل هذه الحماقة، هو مضطر للتعامل بحذر معي.
يا الله، متى رأيت أنه يتصرف بحكمة حتى تتوقع منه أن يتصرف الآن؟ إنه لا يفهم سوى لغة واحدة، وهي لغة القوة.
ألا تقولين إنه لا يفهم سوى لغة القوة؟
نعم.
سأعلم الناس ألا يخاطبوه إلا باللغة التي يفهمها.
هذا الكلام يا سيد مصطفى لا يعني سوى المواجهة وإراقة الدماء.
هذا الكلام لا يعني سوى الوقوف بوجه الظلم وعدم الرضوخ له، والتأسي بسيد شهداء الحسين بن علي عليهما السلام.
عليهما السلام. إذن راقب الأمور من حولك بدقة، لأننا لا نعرف متى يريد أن ينفث بهرام خان سمح
يا أخته. لا تفقدي توكلك على الله عز وجل، فالله أقوى من مكر الأعداء وكيدهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يا سيد مصطفى، إن لديك قلبا كبيرا جدا.
إذا كان معتمدك قويا فإن قلبك سيكون قويا أيضا، ويكون كبيرا كما هي القوة التي تعتمدين عليها في أمورك. أنا توكلت على الحي القيوم.
توكلنا على الحي القيوم، توكلنا على الله.
بهرام خان.
نعم.
كأنك تحب الصيد في الليل كثيرا.
الأسود والنمور يحبون الصيد في الليل.
هذه الليلة لم يحالفنا الحظ ولم نصطد شيئا مهما.
أحب ممارسة الاصطياد في البرية. اصطياد هذا الخنزير الصغير أتعبنا هذه الليلة.
صحيح.
وهذه هي لذة الصيد طبعا، يجب أن تصب عرقا ليعود النشاط إلى جسمك.
بهرام خان، انظروا إلى الأراضي التي أمامكم. كادت أن تصبح جزءا من أملاككم.
وهب الأمير ما لا يملك.
صحيح.
هذه الأراضي لمن؟ لتريد أنت أن تملكني إياها؟
أهب أراضي السيد مصطفى لبهرام خان.
يا جعفر قلي.
نعم.
أنت لم تتمكن من القيام بفعل هو أقل خطرا من هذا كثيرا، والآن تريد أن تهب لي أراضي السيد مصطفى؟ أراضي السيد ليست فقط أكثر خطوبة من جميع أراضي المنطقة، وإنما حتى من الأراضي التي أملكها أنا.
أنا منعت رعيتكم من العمل فوق أراضي السيد مصطفى.
هل تعتقد يا أخي أن أحدا لم يعمل لصالح السيد مصطفى على أراضيه الزراعية بعد أن منعت الرعية؟ تصلني الأخبار، فبدلا من العمل بأجور على أراضي السيد، صارت الرعية تنذر نفسها للعمل مجانا وبإخلاص لصالح السيد، وتعتبر عملها عبادة.
أيها الخان.
نعم.
إذن ما الذي ينبغي فعله؟ فبمنع حصة المياه من الأراضي الزراعية لم نستطع فعل شيء، ولم نستطع حتى منع رعيتنا من العمل لصالح السيد مصطفى. ماذا علينا أن نفعل به؟ ها؟
قم بتكليف عدد من الأشخاص ليراقبوا تحركات السيد.
حسنا.
وأطلعني على كافة تحركاته.
أمرك.
لا تتعرضوا له شخصيا، انتبهوا، فقط قل لرجالك أن يقوموا بإزعاج الرعية التي تعمل لصالح السيد والتضييق عليهم من جميع النواحي. بهذه الطريقة يمكننا أن نضع نهاية للسيد مصطفى.
حسنا. أيها الخان.
نعم.
اسمح لي أن أضع نهاية لشخصه ونحسم الأمر، ها؟ ما رأيك؟
السيد مصطفى ليس رعية أو فلاحا حتى تفعلوا به ذلك. فهو عالم الدين ومجتهد، ولا يملك تأثيرا ونفوذا فقط في أوساط الأهالي، وإنما له كلمة مسموعة عند أصحاب المناصب. جعفر قلي.
نعم يا أخي.
لا أوصيك ثانية، راقب سلوكك مع السيد لكي لا تجعلني في مواجهة مع أصحاب المناصب وعلماء الدين.
أمرك مطاع يا أخي.
ۖ
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة السادسة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين، وما جرى من أحداث فيها عندما وقف والده السيد مصطفى إلى جانب الرعية متحديا ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة، معكم فيها خادل عبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. بزشكيان يؤكد ضرورة وقوف دول المنطقة ضد جرائم الكيان الصهيوني ولا سيما في غزة. اليمن يواصل عمليات الإسنادية لغزة ويطلق صاروخين على كيان الاحتلال خلال 3 ساعات. وقيادي في حماس يقول أن الحركة قابلت مقترح ويتكوف وتنتظر رد الاحتلال. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشيان على ضرورة وقوف دول المنطقة ضد جرائم الكيان الصهيوني ولا سيما التجويع والحصار الظالم في غزة. وقبيل مغادرته إلى مسقط أشار بزشكيان إلى السياسات العامة لقائد الثورة الإسلامية، وقال إن الهدف من الزيارة هو التواصل مع دول